الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فلما ذكر الله تبارك وتعالى الضرب في سبيل الله وما ينبغي فيه من التبين، وكذلك أيضا ذكر الهجرة، وكذا من خرج من بيته مهاجرا ثم أدركه الموت، ذكر بعد ذلك ما يتعلق بقصر الصلاة في حال الخوف، فقال الله تبارك وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. إذا ضربتم في الأرض، أي السفر، سواء كان هذا السفر بالجهاد أو كان بغير ذلك، وقيل للسفر ذلك باعتبار أن المسافر كأنه يضرب برجله الأرض أو بأقدام راحلته، فلا حرج عليكم في هذه الحال أن تقصروا من الصلاة، لا إثم عليكم أن تقصروا من الصلاة. وهذا القصر نوعان: قصر عدد كأن تصلى الرباعية ركعتين، وقصر في الصفة، صفة الصلاة، بمعنى أنهم مثلا قد يكون الحال في هذه الصلاة حال التحام، فيصلون إيماء مثلا، إيماء بالركوع والسجود، وقد يكون القصر أيضا كما تدل عليه بعض الروايات في ظاهرها، وقال به جماعة من الأئمة بأن القصر أيضا قد يكون إلى ركعة واحدة في بعض الحالات. أن تقصروا من الصلاة، هذا في حال الخوف وليس في مطلق السفر، وأما في السفر فكما هو معلوم أن الرباعية تقصر ركعتين. إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، يعني أن يعتدوا عليكم بحال صلاتكم فيتمكنوا منكم فيعملون فيكم سلاحهم قتلا وجرحا وينالون منكم إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. كانت عداوة الكفار ظاهرة لكم لا خفاء فيها، فقد ينالكم شيء من ذلك حال غفلتكم. يؤخذ من هذه الآية الكريمة من الهدايات والمعاني والفوائد أن الله تبارك وتعالى بعدما ذكر السفر في الهجرة جاء بهذه الجملة المستأنفة، هذا الاستئناف البياني لبيان هذه الأحكام من قصر الصلاة وصلاة الجماعة في حال الخوف، فهذا وجه في الارتباط بين الآية وما قبلها، فينتقل من تشريع إلى تشريع آخر ومن حكم إلى بيان ما يتعلق به ونحو ذلك. كما تدل هذه الآية: إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. إذا ضربتم في الأرض، أنه جاء بصيغة هنا الشرط بإذا، إذا ضربتم، فدل ذلك على أنه خلاف الأصل، فالأصل في الإنسان الإقامة وليس السفر، ولذلك يقال إذا تردد موضع بين الإقامة والسفر غلب جانب الإقامة، كما ذكرت في بعض المناسبات. يعني على سبيل المثال، إذا قلنا بأن العبرة بالعرف الغالب، فمثلا من هنا إلى الجبيل، هل هو سفر أو ليس بسفر؟ هل يقصر أو لا يقصر؟ فمثل هذا ينظر فيه إلى العرف الغالب، فإذا تردد في عرف الناس، منهم من يقول هو سفر ومنهم من لا يقول بأنه سفر، فلم يكن هناك عرف غالب، ففي هذه الحال يغلب جانب الإقامة لأنها الأصل ولأنه احتياط للعبادة. كذلك فإن قوله تبارك وتعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، هذا يدل على أن قصر الصلاة في غير حال السفر لا يجوز، وأنه لا يرتفع فيه الإثم والحرج والجنح، بمعنى أن بعض العامة يظن أنه إذا كان مريضا يجوز له أن يقصر الصلاة، وبعبارة أوسع يعتقد بعض العامة أنه متى جاز الجمع جاز القصر، ولذلك يسألون إذا قيل لهم المريض في بعض الحالات يجوز له أن يجمع بين الصلاتين، قالوا والقصر، وبعضهم يخبر أنه قصر الصلاة يصلي الرباعية ركعتين، وبعضهم يسألون في حال الجمع في المطر، بل بعض النساء وهن في البيوت لربما جمعت وهي لا تخرج ولا يلحقها مشقة في المطر، ترى المسجد والرجال قد جمعوا فتجمع وتقصر، هذا لا علاقة له بالقصر أصلا، وإنما القصر يتعلق بالسفر وصلاة الخوف، وهي عادة تكون في السفر. إذن لا يصح القصر في غير هذه الحال، فما كل ما جاز فيه الجمع حل فيه القصر، لا ارتباط بينهما. كذلك حينما يشرع القصر مثلا لا يلزم من ذلك أن يجمع، فإن أفضل العمل الصلاة في أول وقتها، في بعض ألفاظه الصلاة لوقتها، هذا أفضل العمل. ولذلك كان من عادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه إذا كان في الطريق يجمع بين الصلاتين، وإذا كان نازلا في موضع فإنه يصلي الصلاة لوقتها في السفر، ولم ينقل عنه أنه جمع فيما أعلم في حال نزوله في سفر إلا يوم عرفة من أجل التفرغ للدعاء، وكذلك أيضا في غزوة تبوك فإنه جمع بين الصلاتين عليه الصلاة والسلام، وأما في عامة أحواله صلى الله عليه وسلم فكان يصلي الصلاة لوقتها. ولذلك المسافر إذا وصل إلى بلد، إلى مكان جلس فيه، أقام فيه يوما أو يومين أو ثلاثة نحو هذا، فالمشروع في حقه والأفضل أن يصلي الصلاة لوقتها، ولو جمع فله رخصة، لكن الأفضل أن يصليها لوقتها. كذلك فإنه يؤخذ من هذه الآية الكريمة إن خفتم، يدل على أن الخوف له أثر في تغيير الأحكام، فشرعت صلاة الخوف على صفات متعددة كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة بحسب حالهم، حال المسلمين تجاه عدوهم، يعني في أي موقع العدو تتغير صفة صلاة الخوف. فهنا ذكرت في الآية التي بعدها كما سيأتي ذكرت صفة معينة، كان العدو أمامهم بينهم وبين القبلة، لكن هناك حالات أخرى قد يكون العدو خلفهم أو عن يمينهم أو عن شمالهم فتتغير الصفة. كذلك فإن هذا الشرط في قوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، مفهوم المخالفة أنهم إن لم يخافوا أن يفتنهم الذين كفروا فلا قصر، يعني أن القصر إنما يكون في حال الخوف، فإن عدم الخوف عدم الأثر المرتب عليه والحكم وهو القصر، هذا مفهوم المخالفة. ومفهوم المخالفة حجة عند الأصوليين الجمهور، لكنه كما ذكرت في عدد من المناسبات لا يكون معتبرا في نحو 7 مواضع أو 8، منها أن يكون الحكم جرى على الغالب، فهنا لا مفهوم له، يعني حتى لو لم يكونوا في حال خوف فالسفر يقصر فيه الصلاة، وقد قصر النبي صلى الله عليه وسلم وهو آمن في حجته عليه الصلاة والسلام، وهم آمنون، قصر في ميناء وقصر في الطريق وقصر في عرفة وقصر العشاء في مزدلفة إلى غير ذلك، فهنا لا مفهوم له إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وعمر رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا، لأنه كان يلحظ المفهوم أنه إن لم نأمن فلا قصر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما بالنا نقصر وقد أمنا، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنها رخصة، رخصة صدقة تصدق الله بها على عباده، رخصة فيقبل عباده صدقته. فهذا يدل أيضا على ما سبق من أن المفهوم هنا غير معتبر، فيكون القصر في حال الخوف وفي حال الأمن، أسفار الناس آمنة ولله الحمد الآن آمن ما يكونون، ومع ذلك يقصرون الصلاة ولا إشكال، وهذا أمر يكاد العلماء أن يتفقوا عليه. لكن هنا بأي اعتبار قال إن خفتم أن يفتنكم الذين؟ لماذا جاء بهذا القيد وهو لا مفهوم له؟ يقال هذا إحدى الحالات التي لا يعتبر فيها بمفهوم المخالفة. تعرفون مفهوم المخالفة؟ يعني أن يكون حكم المسكوت عنه بعكس حكم المنطوق، أن يكون مخالفا لحكم المنطوق. فإذا كان في حال الخوف يجوز لهم القصر، ففي حال الأمن لا يجوز لهم القصر. هنا يجوز هنا لا يجوز، يعني المسكوت عنه. واضح؟ طيب، فهنا يكون قوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، يكون هذا القيد غير معتبر. لماذا؟ لأنه إحدى الحالات، وهي أنه جرى على الغالب، يعني جاء النص جريا على الغالب. ما هو الغالب؟ الغالب في أسفارهم وقت نزول الآية الخوف. الغالب في أسفارهم، وسورة النساء ليست من آخر ما نزل، هي مدنية لكنها ليست من آخر ما نزل. فكان الغالب في أحوالهم في زمن نزول الآية الخوف، فذكر هذا القيد فقال إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فلكن لو لم يكن هذا الخوف فلا إشكال. كذلك هذه الآية وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فهنا يذكر في الآية التي بعدها صفة هذه الصلاة في حال الخوف، كيف يأتمون بإمام واحد وكيف ينقسمون إلى طائفتين، طائفة تصلي معه بعض الصلاة وطائفة تحرس وتحمل السلاح، والطائفة الأولى أيضا تحمل السلاح، ثم كيف يتمون ثم يتراجعون ثم تتقدم الطائفة الأخرى، كل هذا من أجل المحافظة على صلاة الجماعة. ولهذا استدل به كثير من أهل العلم هذه الآية على أن صلاة الجماعة واجبة، وأنها لو لم تكن واجبة لما احتيج إلى هذا كله، تقصر الصفة ويقصر العدد، حتى قال بعضهم تقصر إلى ركعة واحدة، المهم أنهم يصلون جماعة، والصفة ولو كان إيماء، ولو كانوا في حال التحام مع العدو اشتباك يصلون جماعة وهم في اشتباك، كما يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، يقول الرؤوس تتطاير والدماء تنزف ومع ذلك يصلون جماعة، فكيف بالذي آمن في مكتبه أو في بيته وبين أهله أو على فراشه ثم بعد ذلك يقول صلاة الجماعة ليست واجبة؟ أنا في حالة حرب. هذا بالإضافة إلى الحديث المعروف لما هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر رجلا فيصلي بالناس ثم بعد ذلك يخالف إلى أقوام لا يشهدون الجماعة فيحرق عليهم بيوتهم، عقوبة شديدة، إحراق البيوت عليهم، يحترقون فيها، فيحترق البيت وما فيه من المتاع ويحترق أهله، وما منعه من ذلك إلا النساء والذرية من لا يجب عليهم حضور الجماعة. فهذا وحده يكفي في بيان أهمية صلاة الجماعة. بعض الناس يقول نصلي جماعة في بيتنا، أحدهم يقول أنا أربي الأولاد على الصلاة فأصلي معهم جماعة في البيت، ربهم في المسجد، خذ بأيديهم واذهب بهم أولا صلاة الفجر قبل كل شيء إلى المسجد، ما يصلي خلف الإمام عشرة أو نحو ذلك ويختفي الأبناء والشباب وبعد ساعة أو نصف ساعة ينتشرون يذهبون إلى المدارس، الصغير والكبير والذي بلغ والذي لم يبلغ، وبن 4 سنوات وخمس سنوات وست سنوات لا يردهم لا شتاء ولا صيف ولا غير ذلك من مغالبة النوم ونحو هذا، يذهب إلى مدرسته. طيب وصلاة الفجر إذا كان في حال حرب والتحام ومع ذلك تصلى وخلف إمام واحد في الأصل، فكيف في حال الأمن أيها الأحبة؟ انظر إلى حالنا من التفريط وترك الأولاد في فرشهم، وأما إن كان مدرسة أو اختبار فهذا لا يكون فيه تأخير ولا إمهال، لابد أن يذهب. فهذا يدل على أهمية صلاة الجماعة، وهنا في حال الحرب هذا يدل على أنها يزداد الحقيقي فتبقى هذه النفوس متصلة بالله عز وجل. الصلاة صلة بين العبد وربه. فإذا كان هؤلاء يصلون وهم في حال الحرب فهذا يدل على أنهم يحافظون عليها في حال السلم من باب أولى، لأن الحرب يذهل الناس فيه عن أمور كثيرة من مطالبهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الأحزاب: شغلونا عن الصلاة الوسطى، يعني صلاة العصر، ما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم حتى غابت الشمس، وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام أحرص الأمة على الصلاة والعبادة والاتصال بالله عز وجل. ففي الحرب تكون أحوال مذهلة، تكون أحوال من الخوف والشدة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في الأحزاب يقول: من يأتيني بخبر القوم وأضمن له، يعني الرجعة، ما يقوم أحد. من يأتيني بخبر القوم وأضمن له الجنة، ولا يقوم أحد. من يأتيني بخبر القوم ويكون رفيقي في الجنة، ولا يقوم أحد. نحن حينما نسمع هذا كان نقول في أنفسنا: لو كنا في ذلك المقام لتهافتنا عليه، وليس كذلك. بدليل أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا معهم وما تحركوا، ما قالوا أنا، وهم أشجع وأحرص وأصدق وأبر، فكيف بنا؟ ما قام أحد، حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: قم يا حذيفة، فلم يجد بدا. فهذه حالة شديدة، يكون رفيقي في الجنة ومع ذلك ما قام أحد، ما قال أحد أنا، ولا واحد من الجيش. وفيهم الخلفاء الأربعة، وفيهم بقية العشرة المبشرين بالجنة، وإيمانهم مثل الجبال. هذا يدل على الحال التي كانوا فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما صلاها العصر إلا بعد غروب الشمس. فهنا يأتي التأكيد على صلاة الجماعة، ولو كان ذلك على حساب العدد، عدد الركعات أو الصفة كما ذكرت. هذه اللقاء مع العدو، الناس أحوج ما يكونون إلى اتصال بخالقهم الذي يملك النصر. ثم أيضا فإن هذه الآية الكريمة ذكر فيها الضرب في الأرض، إذا ضربتم في الأرض، وهذا يعبر به في طريقة العرب في كلام الله عز وجل على السفر، وليس مطلق المشي. وإلا فالإنسان حينما يذهب هنا وهناك، يذهب إلى سوقه أو إلى مكتبه أو إلى مدرسته، يقال هو يمشي على الأرض يضرب، فهل يجوز له القصر؟ الجواب لا، وإنما هذا يكون في السفر. وآخرون يضربون في الأرض. وكذلك أيضا فإن هذه الآية تدل على حرص الكفار على فتن المؤمنين في عبادتهم: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. إن الكافرين كانوا لكم عدوا، فأكد الجملة بإن، وجاء بالجملة الإسمية، وجاء بالكون الماضي كانوا، يدل على الثبوت، كانوا لكم عدوا، وقدم الجار والمجرور والضمير المتعلق بهم الكاف، كاف الخطاب، لكم، كانوا لكم، قدمه. كل ذلك حرصا عليهم وحفظا لهم ورعاية لمصالحهم. فهذه رحمة هذا الرب تبارك وتعالى بهذه الأمة في حال الحرب وفي غيرها. انظر إلى آية الدين والاحتياطات الكثيرة لمال المسلم ولو كان قليلا، من الكتابة والإشهاد إلى آخره. فهنا أيضا كذلك إن الكافرين كانوا، ولاحظ هذا الإطلاق والعموم، إن الكافرين، كل الكافرين، فأل للجنس وليست للعهد هنا، كافرين، كانوا لكم عدوا مبينا، كانوا لكم عدوا، وهنا عدوا نكرة في سياق إن الكافرين كانوا لكم عدوا في سياق الإثبات، فهي نكرة هنا، وهذا يدل على التعظيم، أعني تنكير في لفظة العدو. ثم وصف ذلك بما بعده من قوله مبينا، أي بين العداوة، ظاهر العداوة، فهم يقصدون غرتكم ويبحثون عن فرصة من أجل استئصالكم، فيتحفزون لذلك، وهذا يدل على كمال عداوتهم، مما يوجب التيقظ والحذر الدائم منهم. وكذلك أيضا فإن قوله تبارك وتعالى كانوا لكم عدوا، عدو اللفظ مفرد ولكنه هنا بمعنى الجمع لأنه جنس يصدق على الواحد فأكثر. كانوا لكم عدوا يعني أعداء، كقوله تعالى لا تتخذوا عدوي يعني أعدائي وعدوكم أولياء، لاحظ جمع قال أولياء وذكر بالمفرد قال عدوي، فتارة يكون هذا اللفظ الذي هو جنس مضافا إلى الضمير أو إلى غيره اسم ظاهر عدوي يعني أعدائي، أو من غير إضافة إن الكافرين كانوا لكم عدوا يعني أعداء ظاهري العداوة، عداوتهم بينة، فمن ثم فإن هؤلاء يكون منهم الحذر الدائم في حال الحرب وفي غيرها، وأنه لا يوثق بهم وما قد يظهرونه من مودة ونحو ذلك، فهم أعداء. والذي يخبر بهذا هو الله تبارك وتعالى الذي خلق الخلق ويعلم ما في نفوسهم. هذا، وأسأل الله أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.